الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 72 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يقول سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا حصل هذا لا حرج أن تمتعوهن متاعا بالمعروف، لأن الإنسان إذا قد أوجب لزوجته مهرا وجب عليه وتعين الإتيان به، فإن لم يوجب لها مهرا وكان قد طلقها قبل الدخول بها فلا عدة عليها، ومع ذلك تمتع بالمعروف على الموسع قدره. ما يأتي صاحب التجارات الكثيرة والأموال ومثلا يعطيها 5000 أو 10000، هذا لا يليق في هذا الحال، ولكن يمتعها بقدر ما عنده من السعة، وعلى المقتر قدره الفقير يمتعها بما يستطيع. ربما تكون 5000 في حقه شيء كثير، متاعا بالمعروف، أي كل منكم يمتع طريقته التي لم يدخل بها بالمعروف، بما لا مضرة عليها وبما لا ضرر عليه، حقا على المحسنين. قد يستدل بهذا على أنه واجب، فإن الحق يأتي بمعنى واجب، وذهب بعضهم إلى أن هذا المتاع إنما هو من المستحبات. ثم قالوا: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني تزوجها ولم يدخل بها لكن قد سمى لها المهر، فنصف ما فرضتم، أما إذا دخل بها فلها المهر كاملا، إلا أن يعفون، أي يقع العفو من النساء بالتجاوز عن هذا النصف، تقول: طلقني ولا أريد منك شيئا، أو إذا طلقها قالت: لا أريد منك شيئا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف في هذا، فقيل يعفو وليها، وقيل الذي بيده عقدة النكاح هو زوجها، فيكون العفو منه بأن يتم لها المهر. وأن تعفو أقرب للتقوى، إن يقع التجاوز سواء كان من الرجل أو المرأة فإن ذلك أقرب للتقوى، وهو علامة الهدى والمراقبة لله عز وجل. ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا عام في حق الرجال والنساء، أنه لا ينبغي لهم أن ينسوا الفضل بينهم من حسن العشرة وجميل المدة التي قضوها مع بعضهم. والمعنى العام لهذه الآية أن الإنسان يحسن لمن أحسن إليه، وإذا قدر وقعت بينهم المفارقة فيذكر بعضهم محاسن بعض، ولا ينسوا ما مضى من المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبير بن مطعم رضي الله عنه في فداء أسارى بدر قال: لو جاءني المطعم بن عدي لا دفعتهم إليه، لأنه كان قد صنع معروفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سلك الناس هذا المسلك بعدم نسيان ما بينهم من الفضل لحصلت الألفة والمحبة، ولكن كثيرا من الناس حاله إذا أبغض شد في بغضه، وإذا أحب أفرط في حبه. وقديما قيل: ابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، أو واحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ثم إن المعنى العام لهذه الآية أيضا أن تذكر الفضائل ميودن بنسيان التقصير والخلل. ثم قال: إن الله بما تعملون بصير، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ويبصر الله عز وجل بعينين حقيقيتين تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فمن زعم أن البصر إنما يراد به العلم بالمبصرات من غير رؤية فهذا قول باطل، إذ أنهم فسروا الرؤية والبصر بالعلم. ونحن نثبت لله عز وجل العلم المحيط بكل شيء، والبصر الذي لا يعزب عنه شيء. قال قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا. نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعها ولو بقلنسوتك. يقول المحقق بأن الحافظ قال: لم أجده. قرأ حمزة والكسائي: ما لم تمسوهن بالآلفها هنا، وفي الأحزاب على المفاعلة، لأن بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه، كما قال تعالى: من قبل أن يتماسى. وقرأ الباقون: تمسوهن بلا ألف، لأن الغشيان يكون من فعل الرجل، دليله قوله تعالى: ولم يمسسني بشر. قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة، أو توجبوا لهن صداقة. فإن قيل: فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق؟ قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة، وجاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وقد تقدم معنا أنه لا يثبت. فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك. وقيل معناه: لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت، فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض. في أي وقت شئتم حائضا كانت المرأة أو طاهرة، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول، بخلاف المدخول بها، فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض. ومتعوهن، أي اعطوهن من مالكم ما يتمتعن به. والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد على الموسع، أي على الغني قدره، وعلى المقتر أي الفقير قدره، أي إمكانه وطاقته. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: قدره بفتح الدال فيهما، وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان. وقيل: القدر بسكون الدال المصدر وبالفتح الاسم. متاعا نصب على المصدر، أي متعوهن متاعا بالمعروف، أي بما أمركم الله من غير ظلم، حقا على المحسنين. وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق، وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين، ولها نصف المهر المفروض. واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وستأتي. وهو قول عبد الله بن عمر به قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد وإليه ذهب الشافعي لأن استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق. فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس. قال عبد الله بن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر، إن متعها فهو زيادة فضل سواء المدخول بها أو غير المدخول بها، وإن لم يمتعها وأعطاها نصف مهرها فذاك، إذ أن المتعة قد نسخت بالمهر. قال الزهري متعتان يقضي بأحدهما السلطان ولا يقضي بالأخرى، بل تلزمه فيهما بينه وبين الله تعالى. فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وهو قوله تعالى حقا على المحسنين، والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس، وهو قوله تعالى حقا على المتقين. وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس، لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف، ولقوله تعالى في سورة الأحزاب فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال معنى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أو لم تفرضوا لهن فريضة. وقال بعضهم المتعة غير واجبة، والأمر بها أمر ندب واستحباب. وروي أن رجلا طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته إلى شريح في المتعة، فقال شريح لا تأبى أن تكون من المحسنين ولا تأبى أن تكون من المتقين، ولم يجبره على ذلك. واختلفوا في قدر المتعة، فروي عن ابن عباس أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ودون ذلك وقاية أو شيء من الورق. وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي، وقال أعلاها على الموسم الموسع خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما له ثمن وحسن ثلاثون درهما وحسن ثلاثون درهما. وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته وحممها جارية سوداء، أي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشر آلاف درهم، فقال متاع قليل من حبيب مفارق. وأن الحسن بن علي رضي الله عنه كان مشهور بكثرة الطلاق، كان يطلق ثم يتزوج. وقال أبو حنيفة رحمه الله مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز، ولا تدل على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر. ومن حكم الآية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح، والمرأة مطالبته بأن يفرض لها صداقة، فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها، وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة. وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا، فذهب جماعة إلى أنه لا مهر لها، وهو قول علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما لو طلقها قبل الفرض والدخول. وذهب قوم إلى أن لها المهر لأن الموت كالدخول في تقرير مسمى، كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها ميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله فإن ثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث. وكان علي يقول في حديث بروع لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول وما نقلوه ثابت يؤخذ به. قال: وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض، وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض. والمراد بالمس المذكور في الآية الجماع، واختلف أهل العلم فيما لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عد عليها، لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر، ولم يوجب العدة، وهو قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود، وهو به قال الشافعي رحمه الله، وخالفهم الجمهور، كما ترى أنه بمجرد الخلوة بها يعتبر كالداخل عليها. وقال قوم: يجب لها كمال المهر وعليها العدة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ومثله عن زيد بن ثابت، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق. قيل: هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع، فنسخت بهذه الآية، وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها. وقوله: وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم أي لها نصف المهر المسمى، إلا أن يعفون، يعني النساء، إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. قوله تعالى: أو يعفو، الذي بيده عقدة النكاح، اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إذا كانت ثيبا من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر، فيجوز عفو وليها. وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيع، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها. قال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو الصحيح، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها. وقالوا معنى الآية: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق. فعلى هذا التأويل وجه الآية: الذي بيده عقدة النكاح، نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده، وأن تعفو أقرب للتقوى، موضعه رفع بالابتداء، أي فالعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى، والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمع كانت الغلبة للمذكر معناه، فعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعا على الإحسان، إن الله بما تعملون بصير. خلصنا بأن المرأة المطلقة على حالات: الحال الأول أن يطلق امرأة قد دخل بها وسمى لها المهر فليس له شيء. الحالة الثانية أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم يسمي لها مهر فلها مثل مهر نسائها. الحالة الثالثة أن يطلق امرأة وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولم يدخل بها. الحالة الرابعة أن يطلق امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهر فتمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. الخامسة أن يموت عن امرأة غير مدخول بها فلها المهر والميراث وعليها العدة، أما المدخول بها فشأنها واضح. وإن مات عن امرأة ولم يسمي لها مهرا فعند ذلك يقدرون لها المهر. وخلصنا بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فالزوجة تعفو عن بعض المال والزوج يعفو عن حظه ونصيبه، هذا يكون خلع. إذا طلبت الطلاق يكون خلع، إن تنازلت عن حقها ليس عليه شيء، وإن طلبت الطلاق من نفسها ثم طلقها هو بدون طلب عوض يلزمه المهر. بعض النساء ربما تقول لزوجها طلقني، يقول طلقتك، فعند ذلك يلزمه المهر، لأن المهر حق لها بما استحل من فرجها، إلا أن يقول ما أطلقك إلا برد حديقتي، برد مالي، فعند ذلك تختلع منه، والله المستعان. وأيضا من المسائل التي ذكرت الحق، الحق اختلف العلماء فيه، فمنهم من ذهب إلى أن الحق واجب، حقا على المحسنين حقا على المتقين، وذهب بعضهم إلى أنه على الاستحباب، وفصل بعضهم قال في حق من لم يفرض لها فريضة على الوجوب، وفي حق من فرض لها على الاستحباب، وهذا إنما هو في غير المدخول بها، أما التي قد دخل بها فيلزمه ما لها، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.